حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع.
وهذا الشعب بن عمر كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع الأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأماكن التي ينام فيها ينام، والأماكن التي يبول فيها يبول. هذا الكلام والصوم أن هذا ليس من السنة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إلى حج إذا مر بالشعب الذي نزل فيه النبي يبول ينزل ويبول فيدخل فينتفض عن يستجلب. وهذا اجتهاد منه لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وأبو عمر وغيره، لأن هذا من العادة ليس من المناسك. إن كان الإنسان محتاج إلى أن ينزل فأذن، أو ثم كان هو محتاج فلا داعي إلى النزول. لكن ابن عمر رضي الله كان يتتبع الأماكن، هذا اجتهاد منه، كان يتتبع الأماكن التي تكون الأسفار التي يبول فيها يبول فيها والتي يصلي فيها يصلي والتي ينام فيها ينام. اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن فريد مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
نعم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الشعب توضأ لكن وضوءا خفيفا. اختلف العلماء في هذا الوضوء، هل هو الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي؟ بعض العلماء قال أنه وضوء لغوي استنجى وقصر بعض أعضائه، وقال آخرون وضوء شرعيا، ومعنى قوله وضوءا خفيفا يعني لم يغسل الأعضاء إلا مرة مرة وصار وخفف الصوت، وهذا هو الأقرب أنه وضوء شرعي لكن خفف، ثم بعد ذلك توضأ وأسفر الوضوء. سجل العلماء على مسألة تبديل الوضوء، إن كان بقي على وضوءه يحتمل أنه لم يبقى على وضوءه ثم توضأ مرة أخرى، وإنما توضأ ليستديم الطهارة. فقال الصلاة ترى الصلاة أمامك. وفي أن الذي أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف القوم من عباس من مزدلفة إلى ميناء. وفي أن القول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يدل على التلبية تستمر حتى يسمع في جمرة العقبة، فإذا سرع قطع التلبية لأنه بدأ في التحلل. وفي جوز الإزاف على الدابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التطهير، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده على الكبر، فإن عالم التقرير لا يرضى أن يكون معه أحد رديفا له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على خلاف المتكبرين الذين يعرفون بأن يكون معه رديف. نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالثوب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن زبير مولى والدة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وقدرنا خلالهما بينهما.
نعم، هذا الترجمة معقولة لبيان مشروعية السكينة عند الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وأنه ينبغي الناس أن لا يضر بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا بأصوات الأبواق أبواق السيارات، لأن هذا فيه إيذاء للمروة وإزعاج لهم، بل ينبغي أن يلزم السكينة، وإذا وجد متسع استمر الشيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفه فسمع وراءه جندرا شديدا صياح صياحا للابل وضربا وصوتا للابل، اشار بصوته قال ايها الناس عليكم السكينه، فان البر ليس بالاضاعه، ليس البر بالاسراع، البر باتباع السنه ولزوم السكينه. ثم فسر البخاري رحمه الله الكلمات التي تحتاج الى تفسير، قال اوضعوا اسرعوا، فان البر ليس بالاضاعه الاسراع، لان هذه الكلمة جاءت في القرآن الكريم، ولا أوضع خلاله في قصة المنافقين، ولا أوضع في سورة التوبة، أوضعوا فأسرعوا خلالكم من التخلي بينهم. أسرها كلمة خلالكم لأنها لها صلة بالأوضع. ثم أتى في كلمة أخرى في الآية الأخرى وقدرنا خلالها بينهم خلالهم، ردفة المعنى الخلال والتخلل البينية والإضاعة والإسراء. نعم.
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعبة بال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه لا حرج في النزول بين عرفة ومزدلفة أو بين مزدلفة ومنى لقضاء حاجة من بول ونحوه، وهذا على حسب الحاجة، ومنها جواز الاكتفاء بالحجارة والاستجبار بها مع وجود الماء إلى وجود الشروط، لأن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم توضأ واستجبار ثم توضأ ولهذا استجبار ثم توضأ. ومنها أن صلاة المغرب والعشاء ليلة العيد إنما تكون من الحج المزدلفة، ولهذا جمع للمزدلفة المزدلفة. ومنها من الفوائد جواز تجديد الوضوء إذا طال الفطر ولو لم يصلي بالوضوء الاول للنشاط، لان يتوضا الطريق ثم توضا وضوءا خفيفا ثم توضا وضوءا مسبغا، لما يحتمل ان يريد احدث ثم توضا مره ثانيه. ومن الفوائد ان الصلاه المجموعتين لا يصلى بينهما، ولهذا قال صلى المغرب صلى العشاء ولم يصلي بينهما، لا يصلي بينهما بصلاه. وفيه دليل على ان الفصل اليسير بين المجموعتين لا بد في اناقه البعيد، ولهذا فإن الذي صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره، أناخ كل إنسان حط الرحل فيخفف ثم أقوم الصلاة العشاء، ففصل بينهما بأن أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء. وهي أن صلاة المغرب مقدمة قبل كل شيء، ثم أناخ الإبل ثم صلاة العشاء ثم حط الرحال. أما ما فعله المسؤول كما سيأتي بكل فعشة بين الصلاتين فهذا الكلام منه. نعم.
باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.
فيها أن الصلاة المجموعتين في السفر لا يصلى بينهما ولا بعدهما، فلا تشرع الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، إذا جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء لا يصلي بينهما ولا يصلي بعدهما، ما في سنة قبلية ولا سنة بعدية ولا صلاة بين الصلاتين، هذا هو السنة. ولهذا فإن النبي جمع بين المغرب والعشاء بإقامة ونأخذ بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما يعني لم يصلي صلاة السبحة ولا على أي كل واحد منهما ولا بعدهما. نعم. الوتر هذا
يصلى الوتر يصلى في الحضر والسهر هذا لا الوتر بعيد عن الفرائض مو مع الفرائض صلي في اي وقت عند الدوام
نعم
وصف الصلاة كيف وصف الصلاة
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد القضني قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله وما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبلغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم وهذا الحديث فيه أن السنة جمع المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. وفي هذا الحديث عبد الرحمن يزيد قال حج عبد الله بن مسعود لأن عبد الرحمن يزيد من أصحابه فلما أتينا مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريب منها يعني بعد ما دخل وقت العشاء فأمر رجع فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين. وهذا إما لأنه نفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأنه اجتهد ولكن سبق من حديث ابن عمر أن السنة عدم الصلاة بينهما ولا بعدهما فيحتمل أنه نفي رضي الله عنه أو أنه اجتهد كان حديث ابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وأبو أيوب الأنصاري كلهم يرون عدم التنفل بين الصلاتين وجمع بينهما في المزدلفة وهم أكثر وقد حفظوا ثم الحفظ تجلس على من لم يحفظ ثم دعا بعشائه متعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين. فيحتمل أنه اجتهد أو أنه نسي السنة والسنة حق السنة الجمع بينهما ولا يصل بينهما بعشاء ولا بركعتين. فلما طلع الفجر صلى الفجر في أول وقته وقال إن عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما يعني عن وقتهما معتاد وليس المعنى ليس صلى قبل الوقت لا صلاة المغرب بعد ما اعتدت من الزرفة كانت المغرب تصلى بعد غروب الشمس الآن تصلى بعد العشاء هذا في زمانه في زمانهم لما كان الناس ما يأتون من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد صلاة بعد دخول وقت العشاء كان يعلم لكم السيارة الآن يصلى المغرب بعض الناس تصل إلى المغرب والفجر بعد ما يبدو الشهر الفجر يقول ها وقت هذا حول على وقته من المعتاد كان النبي صلى الله عليه وسلم المغرب يصلي بعد الوقت بعد غروب الشمس وفي مزدلفه لا يصلي الا اذا وصل يوم الفجر والفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاخر بعض الشيء ياتي البلاد ويصلي النافله ثم اما في مزدلفه فانه ذكر بها تذكره شديده حين تبين انه فجر صلى حتى يتم وقت الوقوف في مزدلفه ولهذا قال الرب حول عن وقتهما على وقت من المعتاد وليس المراد انه صلى يعني قبل دخول الوقت لا صلاه تصح قبل دخول الوقت المراد يعني عن وقتهما المعتاد كان الذي يصلي الفجر ويتاخر بعض الشيء وفي مزدلفه بادر مبادره شديده من حين بزغ الفجر صلى حتى يتسع وقت الوقوف في مزدلفه. نعم بأذان وإقامة الدين. نعم بأذان وإقامة الدين. لكن نعم لكن قد خلاف السنة ثم اجتهدوا منها ولو نسيت السنة. السنة بأذان واحد وإقامة الدين. نعم.
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إلى غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا همزة ما أرانا إلا قد غلتنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة تبطة فأذن لها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حضنة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حضنة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
هذا الحديث الذي ذكره مالك رحمه الله أحيانا ينشق صدره رحمه الله ويكثر الحديث وأحيانا يطلق على الحديث. ذكر هذه الحديث الكثيرة التي ذكر فيها الرصة الضعفة من النساء والصبيان والمرضى وكبار السن أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل بعد غيبوبة القمر إلى منى فيرمون الجمعة قبل الفجر قبل حقة الناس. هذا الحديث تدل على أن هناك رخصة وأن يرخص الضعفاء من النساء والصبيان والمرضى وكبار السن والعجزة أن يدفعوا من مزدلفة ليلة العيد في آخر الليل بعد غيبوبة القمر إلى منى فيرمون الجمعة قبل الفجر وقبل حقة الناس. أما الأقوياء فالحديث تدل على أنه لا رخصة له لأن الرخصة إنما تكون في شيء واجب فالرخص قدم في ضعف الثلاث وكون كأسماء استعلى وكون عايش وكمنة تستعلم دل على أن الرخصة إذنها للضعفاء. وأما الأقوياء فالحديث تدل على أنه لا رخصة له المعروف عن كثير من الفقهاء من الجمهور انه يجوز الدفع بعد نصف الليل هكذا يقول غيبوبة القمر تتحقق بنصف الليل لا بد ان ينام نصف الليل الاول لكن الحديث كما ترى انما جاء في نصف الضعف ما جاء في كل احد والفقهاء يرون هذا وكانت سماحه الشيخ رحمه الله يقول إذا كانت العلة في الرخصة يقول فالناس اليوم كلهم ضعلاء بسبب الزحام وكثرة الحجاج فيرخص لجميع الناس لأنهم صاروا كلهم ضعفاء وإن تأخر الأقوياء فلم يدفع إلا بعد الفجر هذا أفضل. ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله لا يظهر في هذا الذي قرر الشيخ رحمه الله وإن كان قال به الفقهاء فلا يظهر لأنه يرخص للأقوياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون في الحديث ما رخص للضعفاء رخص للنساء والصبيان ولو كان يرخص لكل أحد لا لو كان هناك رخصة للضعفاء لقرى الجميع كلهم بينهم. والعلماء لهم في قصة ثلاثة أقوال أحدها أنه يرخص للضعفاء دون الأقوياء فلا يجوز إلا بعد طلوع الشمس الأقوياء. الثاني أنه رخص لجميع الكفار بعد الصليب ولا مثل كثير من الفقهاء من الحرب وغيرها. الثالث يجوز الرمي للأقوياء بعد الفجر لا قبله والراجح هو القول الأول. ولهذا قال وهو اختير البخاري رحمه الله في الترجع قال باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بمزدلفة ويدعون ويقدم إلى غاب القمر يقدمهم إلى غاب القمر قيدوبة القمر بعد حينما قيام بثلثي ليل تقريبا عشر نصف الليل. ثم ذكر حديث ابن عمر أن يقدم كان عن عبد الله يقدم ضعفة أهله فيقفون عند مشعر الحرام بمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم من الصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك يعني تقدموا في آخر الليل منهم من يصل قبل الفجر ومنهم يصل بعد ذلك. فإذا قدموا عمروا الجمعة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قول ابن عمر أرخص في أولئك رسول الله وقول أسمع إن رسول الله أذن للضعف يدل على أن لا يرخص له وإلا لما كان للإذن والرخصة للضعف فائدة لو كان الناس كلهم يدفعون ما كان هناك فائدة للإذن فيأتي أذن للنساء ويأذن للصبيان لكان الإذن للجميع ولو كان الجميع كلهم يدفعون لصار زحمة زحمة للضعف وغير الضعف وصار الضعف لا يستطيع أن يدفع. فالحديث واضحة في أن الرخصة عندما هي للضعفاء هي النساء والصبيان. حتى الحديث ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بلايين لأنه ضعيف لأنه الصبيان. والحديث كلها في إنما جاءت في من آخر الليل ليس في تحديد غيبوبة القمر لكن إلا في قصتان أسمع وإنما ورد الرخصة للضعفاء يدعو بليل في آخر الليل. وفي حديث ابن عباس أنه قال أنا مما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة لضعفة أهله لأنه من الصبيان. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر أنها نزلت ليلة جنب مزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت تسأل مولاها يا بني هل غاب القمر؟ قال قلت لا فصلت ساعة ليس مراد الساعة المعروفة من جزء من الزمن. ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا فارتحلت ومضينا حتى مرت الجمعة في آخر الليل ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها التمية. فقلت لها يا هنسة ما أرانا إلا غلتنا مكبنا. قالت يا بني إن رسولنا أذن للضعف وضعنا للنساء وأصل الضعف المرأة في الهملة والضعف جمع ضعيفة وهي المرأة يعني أولي أذن للنساء. وفي حديث الحديث الذي بعد حديث عائشة قالت استأذن السوداء أن يكون ليلة جمع وكانت ثقيلة تبطى فأذن لها. لو كان الأقوياء يتقدمون ما كان للاستئذان فائدة كان أذن للجميع. فلما استأذنت السوداء وكانت تبطى يدل على أن الأقوياء لا يرخص لها. ولما رخص لابن عباس رخص الضعفة دل على أن الأقوياء ليس لهم هذا الحكم. وفي حديث عائشة قالت نزلنا المزيفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سوداء أن تدفع قبل حطمة الناس قبل زحمة الناس وكانت امرأة بطيئة وفي الآخر ثقيلة ثقيلة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس. تقول عائشة وأقمنا حتى أصبحنا نحن أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحنا المزيفة ثم دفعنا بدفع. فلا أن أكون استأذنت رسول الله يقول كما استأذنت سوداء أحب لي من مطروح به. ليظهر أن عائشة لا تدفع في آخر الليل لأنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى أنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم استأذن السودة، السودة استأذنت وصارت تسمع، وعائشة ما استأذنت فلا تسمع، وتمنت على لأن أكون إذا استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت السودة أحب إلي من نفوس منه، يعني أحب إلي من أي شيء يصح به من متاع الدنيا من بين أو غيره. يقول لو استأذنت وأذن لي كان أطرح طرحا شديدا. فدل هذا على أن الرخصة إنما هي للضعفاء من النساء والعجزة والصبيان. ولكن قد يقال ان من مشكل مع الضعفاء والنساء يدفع معهم لكن لا يرمي، يرمي الا بعد الشر. من كان من الضعفاء يحتاج الى ان يكون معهم، لا يستطيعون ان يدفعوا معهم، فيدفع من معهم ولكن لا يرمي الا بعد طلوع الشمس. اما قول الفقهاء فان انه يجوز بعد الليل فهذا اجتهاد من الفقهاء، وقالوا ان هذا يتحقق ان هذا النص الليل انحق به غيبوبة القمر، ولكن السنة ظاهر الحديث أن الرخصة إنما هي للضعفاء، وأما الأقوياء فإنهم ينتظرون يتأكد بحقهم أن يجلسوا في يبيتوا بمزدلفة حتى يصلوا الفجر، ثم يذكرون الله عليه مثلا ثم يدفعون. ومن دفع مع الضعفاء فإنه ينتظر فلا يرمي، يرمي الضعفاء وهو لا يرمي إلا بعد الشر. نعم سواء أسلم كثير من الفقهاء يرون يصح رميه، ومن يقول انه لا رخصة فله يقول لا بد ان يكون بعد الشمس. نعم
الضعفاء
لا الضعفاء يرموه كما فعل السوداء، لكن لا قوي الذين معه
ونسيرهم
بعد. نعم اذا دفعوا يرمون في اخر الليل كما فعل السوداء قبل حطوة الناس، واذا لو انتظروا بعد الشمس يعطوا الزحمة رخص لهم قبل حطوة من قبل الزحمة. لو كان الأقوياء يدفعون مع الضعفاء ما كل زحمة آخر الليل وأول الليل وصار الضعفاء لا يستطيعون الزحمة منها. الرخصة في تقديمهم حتى يدفعوا حتى يرضوا قبل أن تأتي الزحمة. أما قول الفقهاء أنه يرخص لكل أحد بعد وقت الليل فلا يصير زحمة، ولهذا تجد كثير من الناس الآن يدفعون وهم أقوياء ويقول داخل الليل زحمة شديدة كلنا سيرضون الضعفاء ولا قوة. لا في أول الليل ما يجلس لكن قبل نصف الليل هذا يجلس قول واحد إذا لم يرجع عهده هذا بالاستثناء، إذا لم يرجع في آخر الليل إذا دفع فيه أول عهده شاكل من هذا فاسد الجودة، لابد يمضي النصف الأول وجزء من النصف الثاني حقق نصف الليل. هذا عندك كثير من الفقهاء، ولكن السنة في هذا أن الأقوياء أيضا يبيتون، فإنما يرخص الضعفاء في غيبوبة القمر بعد نصف الليل آخر الليل. الرجل في القمر ما يغيب ليلة العاشر إلا بعد مضي ثلثين ليل وثلاثة أربعة ليل تقريبا، نصف الليل القمر مرتفع جدا.
نعم
تقول يا بني هل غاب القمر هل غاب القمر، جلس حتى مضى ثلثين ليل وغاب القمر وثلاثة أربعة ليل ثم دفع وين الأربعة. نعم نعم
باب متى يصلي الفجر بجمع.
نعم نعم تقول العلماء إذا مر بها مرورا في النصف الأخير حصلت الجيكولة مجرد المرور، أما في النصف الأول فلا. نعم المريض ينقل المستشفى على يسمع عن النبي في منام الزلفة من جسر الضعف أو من جسر السقاط والرعاة أو الصحيح لا هذا الشخصي يحتاج إلى تعامل. لا يكون تابع لكن لا يرضي، إذا احتاج إليه تدفع معهم ولا يرضي إلا بعد الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يذكر أنه كلف من بعض زملائه في العمل بإيصال هذا السؤال إليكم حفظكم الله. يقول ما حكم دفع قيمة الأوفية للجمعيات الخيرية كالندوة العالمية للشباب الإسلامي والتي تتولى شراء الأوفية ومن ثم دفعها وتوزيعها على الضعفاء والمساكين سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها، وفي حال أننا أخرجناها هنا أيلزم أن تكون كرشين أم لحين أقرنين وهل يجزئ إخراج أضحية واحدة؟ وماذا عن طريقة توزيع لحمها؟
السنة السنة تذبح الأضاحي في البلدان والأنصار، وأن كل أحد يذبح أضحيته في بلده وفي بيته، هذا هو السنة إظهارها. سنة الأضاحي إظهارها وذبحها في البيوت حتى يعلم الناس، حتى تظهر السنة وحتى يعلم الأولاد والعائلة. أما كل إنسان يدفع نقود لبعض الجمعية تنبحها خارج البلاد أو داخل البلاد، هذا ما كان يفعل السنة، ولا يعلم الجيران ولا الأولاد ولا أظهر السنة. فالذي أرى أنه لا ينبغي هذا، وأن الإنسان يذبح أضحيته في بلده في بيته والحمد لله، وإذا أردت أن ترفع إلى الفقراء ولا الجمعية ترفع زيادة عن وجهه، تبرع وأعطيه ذكور تعطى أولئك يذبحون أضحي. أما أضحيته عليك أن تذبحها بنفسك أو بوكيلك وتوزعها وتأخذ منها، تفعل السنة. تجي شاف واحد خمس واحد على الوجه ولا في بيتك، ولو أشرف فيه مئة على الأحياء والأموات. أما الوصايا فإنه ست سنة، السنة كلها البيت على أهل كل بيت ضحية. حتى قال في أنصار رحمه الله لو استدان عبد المسيح الله عليه ولو ضحى من مال اليتيم، سنة مؤكدة ينبغي الإنسان أن يظهرها في بلده في بيته، لا أن يرفع نقود في البحث خارج البلاد، هذا ما أظهر السنة. لكن الحمد لله إذا كان الله مغنيك اذبح أضحيتك في بيتك وادفع النقود للضعفاء يضحوا في بلادهم بحيث أنه ضرب. نعم.
يقول السائل
كذا أول الهدي الهدي حاجة لابد يذبح في الحرم، لا ما يجوز لابد يذبح في الحرم. لو ذبحت في عرفة ما صح الهدي، لو ذبحت في عرفة هذا ليس من الحرم، ما صح لابد تعمل قبل الحرم. لو ذبحت هنا أو في جاج مكة كلها طريق ومنحة هذا ما في إشكال، لكن يذبحون والزيادة من أحد يأخذون هذا الوزن تخرج، لكن الذبح يكون في داخل الحرم في مكة وفي ميناء وفي مزدلفة. حتى عرفوا لو ذبحت فيها ما صح لأن خارج الحرم. نعم.
يقول السائل ذكرتم وفقكم الله في الدرس السابق في إجابة لسائل من إيران أن تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما من بدع الشيعة، فأرجو التوضيح في هذه المسألة.
لا، تفضيل علي على عثمان هذا ليس من البدع، هذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة ويعني أنه رجع إليه، إنما تفضيل علي على عثمان تقديم علي على عثمان في الخلافة على المنكر، هذا الذي يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم من قدم علي على عثمان في الخلافة وظل من حمار أهله، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان. أما في الفضيلة ففي الخلاف، الجمهور على أن عثمان أفضل، وروي عن الإمام الحنفي وروي عن الإمام الحنيفة أن علي أفضل، وروي عنه أن عبد الحنيف رجع إلى قول الجمهور وزال الخلاف، فأجمع العلماء على أن عثمان أفضل، وأن ترتيبهم في الخلاف في الفضيلة كترتيبهم في الخلاف. لكن المسألة يضل فيها من قدم علي على عثمان في الخلاف، أما ما قدمه الفضيلة فهي أمر مسألة سهلة طريفة.
نعم. السائل هل يصح هذا الحديث أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يبعث عليهم عقابا يعمهم جميعا؟
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وبسند الله عز وجل، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكر إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب عندهم. وكيف تشهد له النصوص الآية الأخرى قال الله تعالى في السابع عزيز واتقوا فكرة لا تصيبن الذين ظلموا في الخاص، وحديث مثل وحديث في البخاري مثل الواقع في حدود الله وهل طائب في حدود الله والواقع فيها كما في القوم يستهموا ففيها كان بعضهم عليها وكان بعضهم أفسدها، وكان الذين من أفسدها إذا عرضوا يستقوا مروا على مخاطئهم، فقال لو أن خربنا في نصيبنا حقا ولم يجينا فوقنا، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا على يديهم النبي ولم يوم جميعا وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. نعم.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يقول قامت إحدى الصحف يوم الجمعة والسبت بنشر خبر معزز بصور عن نساء حضرنا إلى مهرجان الجنازية وقت زيارة الرجال، وكنا نساء متبرجات مسافرات مع الرجال. يقول وقد أشادوا بهذا الأمر ودعوا إليه من خلال اللقاءات التي أجريت مع بعض الزوار، وهم بذلك يزينون المنكر ويميعونه، وقد جاهروا بذلك حجرة الله. فهل لنا أن نقاطع هذه الصحيفة وندعو إلى مقاطعتها تأديبا لها وردعا لغيرها، ولما فيه الردع إن شاء الله من رد لها وتأديب لها عن هذا الغيب؟
نعم، ينبغي مصحة رئيس التحرير الجريدة والكتابة أيضا ضد هذا الخبر ومناصحته ونديه النصيحة ومراجعة خير ولاة الأمور في هذا، لأن الذي قال الدين النصيحة كل هذه الرسول قال الله ولكتابه ولرسوله ولأنفسه يناصح ناصحة جريدة ويبلغ ولاة الأمور في هذا، نسأل الله أن يوفقهم للخير.
يقول السائل: كيف نميز ونعرف عادات الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات التي هي مشروعة للأمة؟
ما فعلها التعصيب هذا العبادة، وما فعلها من باب العادات فهو أصوى عبادة، مثل بوله ونزوله وكذا. نعم.
يقول السائل: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، فهل يجمع بين الظهر والعصر في عرفة؟
نعم، النبي يقول حج يوم عرفة وكذا يوم الجمعة، فخطب الناس على راحلته في عرفة خطبة عظيمة، ثم بعد ذلك أذن أمر بلالة أنزل، ثم صلى الظهر ما أشر فيها، ثم أقام وصلى العصر كما بينهم، فدل على أنه لم يصلي جمعة، لأنه لو كان الجمعة لكانت الخطبة قبل الأذان، والخطبة هنا قبل الأذان، لكانت الخطبة بعد الأذان، فلما خطب قبل الأذان دل على أنه في الجمعة، ثم أشر الصلاة في الظهر، ولو كانت الجمعة لجهر الصلاة، ثم جمع مع العصر. المسافر والحاج يجمع بين الصلاتين يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة، نعم، ولا يصلي جمعة. ها؟ خالص يعيده، يعني أخر الظهر إلى العصر. هو مسافر، هو كيف مسافر؟ إذا كان مسافر سبعة من هذه السفر، أما إذا كان مسافر لكن عرف السنة الأولى أن يذهب إلى عرفة ويجلس، ها؟ ولا الجمعة؟ لا، الجمعة ما يجمع معها شيء، الصواب أن الجمعة ما يجمع، في خلاف، لكن الصواب أنه لا يجمع معها، الجمعة لا يجمع، سواء الحج أو غير الحج، يصلي الظهر إذا صلى الجمعة وحدها، يصلي العصر وحدها، إنما يجمع إذا لم يصلي الجمعة. نعم، نقرأ يعيد صلاة العصر.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر والعشاء بينهما. والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين فولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أكثر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع
فما أدري قوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم النحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله ببيان متى يصلي الفجر بجمع، جمع اسم المزدلفة، المزدلفة لا أسمع، أما جمع تسمى المزدلفة، ثم الجمع لأنها تجمع الناس يجتمعون فيها فإن قلت فكعرف أيضا تجمع الناس ثم يجتمع الناس، لأن الجمع تجمع الناس في الجاهلية والإسلام، لأن في الجاهلية كان أهل مكة لا يتجاوزون الجمع، لا يتجاوزون المزدلفة، ويقول نحن أهل الحرم فلا نقف إلى الحرم ولا نقف في عرفة، فيجتمع الناس كلهم فيها. وأما الأفاقيون فإن يقفون في عرفة، وأهل مكة يقفون في مزدلفة، ثم إذا خر الناس وفي بلادنا مزدلفة اجتمعوا جميعا، اجتمعوا فيها جماعات، ثم جمعوا في سمو مزدلفة، ثم نشعر الذي أسمى له، متى يصلي الفجر بجمع. ومن المعلوم أن المبيت بجمع يقول ليلة العيد، متى يصلي الفجر يوم العيد بجمع؟ الجواب ذكر المؤلف مثل سعيد الحديث أنه يصليها في أول وقتها، يبادر بها من أول من حين انشقاق الصبح، حين انشقاق الفجر حتى تسع وقت الوقوف. ذكر حديث عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن يزيد قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا الصلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. المراد صلى صلاة لغير ميقاتها المعتاد، وليس المراد أن يصليها قبل دخول الوقت، صلاة ما تصح قبل دخول الوقت معلوم هذا. المراد صلى صلاة لغير ميقاتها المعتاد، صلاة المغرب المعتاد أن يصليها بعد غروب الشمس، وفي جمع أخرها بعد العشاء. وصلاة الفجر قبل ميقاتها المعتاد صلاها في أول وقت من حين انشقاق الفجر، بادر فيها مبادرة شديدة حتى تسمع وقت الوقوف. أما في غير هذا اليوم فإنه يتأخر بعض الشيء عليه الصلاة، كان إذا أذن بلال يأتي فإذا أتاه صلى ركعتين، ثم بعد ذلك يتبح بعض الشيء بهذه البلاد يتبح بعض الشيء، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون صلى ركعتين الفجر ثم يأتي. أما هذا اليوم يبقي مبادر مبادرة شديدة من حين طلوع الفجر حتى تسع وقت الوقوف. والشيء الثاني أيضا حديث عبد الله بن مسعود، يعني عبد الرحمن بن يزيد من أصحاب عبد الله تعالى، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر يعرفون بأصحاب، عبد الرحمن بن يزيد من أصحاب عبد الله بن مسعود. فخرجنا مع عبد الله يعني عبد الله بن مسعود إلى مكة، ثم قدمنا جمعة يوم الفجر وصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها في أذان وإقامة، يعني صلاة المغرب والعشاء، يعني لما دفعوا من عرفة إلى مزدلفة وهي جمع صلى الصلاتين يعني المغرب والعشاء، كل صلاة وحدها في أذان وإقامة، والعشاء بينهما وصل بينهما العشاء، يعني صلى المؤذن ثم قام صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء ثم أذن وقام صلى العشاء. وهذا اجتهاد من مسعود رضي الله عنه مخالف السنة، السنة جمع بينهما بدون فاصل لا بالعشاء ولا بالصلاة، سبقت الحديث أن ابن عمر النبي جمع بينهما ولم يسبح بينهما ولا إثم كل واحدة منهما، يعني ما صلى بينهما ولا بعد كل واحد منهما. فإما لأنه نفس السنة رضي الله عنه أو لأنه أراد بيان الجواز، ولكن السنة حق بالاتباع، روى ابن عمر وأسامة وابن عباس وابو ايوب كلهم روى عن النبي صلى الله عليه المغرب والعشاء المزدلفه الى اذان واحد واقامتين من غير تفصيل بينهما الا بمقدار اناحه البعير، وهم اكثر واحسن من مسعود رضي الله عنه. يقول ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر لم يشد التبكير، ثم قال يعني مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حولتا أو وقتهما في هذا المكان على وقت المعتاد، وليس المراد أنه صلى يعني قبل دخول الوقت. من المعلوم أن النصوص محكمة الحديث الذي دلت على توقيت صلوات المواقف محكمة، فلا تصلى قبل دخول الوقت، لكن المراد حولها على وقتهم المعتاد بين المغرب والعشاء. قال فلا يقدم الناس جمعا من المزدلفة حتى يعتبوا يتأخر ويأتي وقت العشرة وقت العشاء. وهذا لما كانوا على الإبل إذا دفعوا من المعتاد من عرفة لا يصلوا المزدلفة إلا في وقت العشاء. لكن الآن كان وجود السيارات يمكن أن يتوقف المغرب كثير من الناس يأتي وقت المغرب. أو وصلة بدري هذه الساعة، يعني هذه الساعة المبكرة من حين جاء الصبح، لأنه صلى عبد الله بن مسعود في أول وقت قال نقول طلع الفجر وقام يقول لنا نقول عشية التبكير. وصلاة الفجر هذه الساعة يعني للتبكير. ثم وقف عبد الله بن حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أصاب الآن أصاب السنة. وأمير المؤمنين في زمن عثمان رضي الله عنه يقول عبد الله بن مسعود فما أدري يقوله كان أسمع عبد الله بن عثمان. يعني من حين قال لو دفع عمره لصلاة السنة دفع في الحال عثمان وافق دفع. ولهذا قال عبد الله بن عزيز فما أدري قوله كان أسرع أم دفع عثمان، إن عثمان دفع في الوقت الذي قال فيه عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لو أن أمره دفع صلاة السنة وأنه دفع قبل طلوع الشمس وبعد إرسال الرجال. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يعني يوم النحر، يدل على أن الحاج يستمر التلبية حتى يشرع في الرمي في رمي جبهة العقبة، وحينئذ يبدأ في التحلل يقطع التنبية. نعم.
باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن مهال قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول
باب متى يدفع من جمع، من جمع جمع لمزدلفة متى يدفع، يعني الحج متى يدفع من جمع، متى ينصرف منها الى وقت اذا ماتوا بمزدلفة، متى ينصرفون، هل ينصرفون قبل الفجر او بعد الفجر او بعد طلوع الشمس او قبل طلوع الشمس، متى؟ السنه دلت على ان السنه ينصرفون ان يدفع الحاج قبل طلوع الشمس بعد ارسال الهدى خلافا لهذه المشركين، لان المشركين لم يتاخرون فلا ينصرفون حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال ويقول اشهد السبيل في منهي كبر المزدلفة. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس، كما أنه خالفهم في دفع من عرفة، كان المشركون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق رؤوس الجبال فعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غربت الشمس استحكم غروبها وغربت. نعم. نعم. إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر السنة أنه نام من أول الليل حتى يتقوى على وظائف يوم العيد، لأن يعني أعمال عظيمة وظائف يوم العيد أربع، فالرمي دبرة العقبة ثم الذبح من حرق 63 في يدي الشريفة ثم حلق رأسه ثم أصاب كل هذا قبل صلاة الظهر، صلاة طواف الإفاضة. نعم. كتابنا من هذا الوتر معروف. نعم.
حدثنا حجة باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق
اسم المزدلفة كما سبق. نعم.
حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنهما عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق تبيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أصاب قبل أن تطلع الشمس.
ولو بالأخر ما أن النبي قال خالف هجنا هجن المشركين. ولو بالأخر أنه يقول أشرق تبيت كيف نريد. جبل مزدلفة يعني أشرق تبيت يخاطبون يعني إذا سرقت الشمس عليهم أضاروا يعني دفعوا. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هجنا هجن المشركين فدفع قبل طلوع الشمس بعد إرسال الهدى. وهذا مستمع. نعم. ولهذا فكر النبي في صلاة الفجر حتى ينتهي وقت الوقوف في المشعر الحرام، من وقت الوقوف من طلوع الفجر إلى الإناد الثاني جدا. نعم.
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف بالسيف. حدثنا أبو عاصم
حين يرمي في الرواية حتى يرمي. نعم. في بعض الوقت رواية البخاري حتى يرمي الجمرة. نعم.
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
نعم. وهذه ترجمة الحديث فيها دليل على استمرار الحاج في التلبية والتكبير حتى يسرع في رمي جمرة العقبة. والتلبية خاصة الحاج يستمر في التلبية حتى يسرع في الرمي. إذا سرع في الرمي قطع التلبية ثم بعد ذلك يكون التكبير. الحديث الأول أن الذي أردف الفضل نور بن عباس أردفه من مزدلفة إلى منى وأردف أسامة من منى من عرفة إلى مزدلفة. كلاهما يقول لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هي دليل على أن التلبية تستمر وترمي جمرة العقبة في مثابة صلاة العيد لأهل الأمصار وليس على الحج صلاة العيد. رمي جمرة العقبة في مثابة صلاة العيد. فإذا رمى فإذا شرع في الرمي شرع في التحلل قطع التلبيه. وفيه جواز الازاف على الدابه اذا كانت تطيق. وفي تورع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان له رديف على خلاف عاده المتكبرين والجبابره من الامراء والظلمه وغيرهم الذين ياتون من الاهداف. النبي صلى الله عليه وسلم اردف من عرفه الى مزدلفه قبل ابو اسامه ومن مزدلفه الى منى اردف بر بن عباس. نعم.
باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها فسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرب في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فلمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته وقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور.
نعم. هذا السبب المعقول لبيان مشروعية التمتع في الحج في أشهر الحج وأن المتعة مشروعة دل عليها القرآن الكريم يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي. والتمتع هو الذي يعتمر أولا ويفرغ من عمرته في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عام. هذا المتمتع دل عليه القرآن الكريم كما في هذه الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي عليه أن يلبي حاجيا. فإن عجز أو لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله عشرة أيام مجموعها متفرقة. ولهذا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. وبين سبحانه أن الهدي إنما يجب على الآفاق أما حار المسجد الحرام فليس عليه هدي. فلهذا قال ذلك لمن لم يكن أهله حار المسجد الحرام فمكي أو تمتع ما عليه هدي. فقال أن المكي خرج إلى الطائف ثم اعتمر ثم حج من عامه ما عليه هدي. يقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فالهدي خاص بالعقاب. وكذلك السنة دلت على التمتع وفي وذكر حديث ابن عباس ان ابا جمره قال سالت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعه فامرني بها يعني امره بها وقال انها مشروعه. فسالته عن الهدي الذي يذبح في التمتع قال فيها جزور او بقره او شاه او شرب في دم. يعني خمسه اشياء جزور كامل او بقره كامله او شاه من الضأن او اللعن او شرب في جزور او شرب في بقره. واجب واحد من هذا الزنا، اما ان يذبح بعير شاش سلو او يذبح بقره كامله او يذبح شاة من الضأن او النعم او يكون شرك في جذور، يشرك سبعه في جذور او شرك في بقره، اذا قال فيها جذور او بقره او شاة تشرك في ذلك. قال وسألنا ناسا كرهوه الى المتعه، والسبب في ذلك في كراهات ابن المتعه انهم كانوا في الجاهليه يرون المتعه في الحج والعمره في الحج من افكر الفجور في الارض، ويقولون ليس 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 هناك عمره في اشهر الحج، اشهر الحج شوال وكذا والحجه والمحرم ما فيها ما فيها عمره، هذه الاشهر خاصه بالحج. ويقول الحج انما يكون اذا عقد الاثر وبرع الدبر وانسلخ صفر حلت العمره في بلده. اذا قدم الحجاج الى بلادهم وصلوا الى بلادهم وعفت الاثار اثار الابل المشي من مدة امحت اثار المشي وبرع الدبر الجروح التي تكون في ظهر ظهور الابل حل الاثقال برع جروحها وانسلخ اثار الصفر حلت العمره في بلده. تخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه ان يتمتعوا كلهم الا من ساق الحج. لما قروا مكه امرهم امر الاحرام، ثم لما طافوا وسعوا حكم عليهم والزمهم تحلوا كلهم الا من ساق الحج، وذلك لاحصال اعتقادها الجاهليه. ولهذا قال ابو جره سال قال كان الناس يكرهوها، فلما جاء الإسلام أمرهم بالمتعة، ثم في زمن الصديق وعمر وعثمان كانوا يأمرون بالإكراه وينهون عن العمرة، لا نهي تحريم لكنها تنزيل في أشهر الحج لأجل أن يكثر العمار والزوار، يقول لأن العمرة وقت موسع، ويرون أن الناس عرفوا حكم المتعة وأنها زائدة واستقر ذلك في الشريعة فكان معروفا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما بعدهم يأمر بالمتعة ويقول هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي رضي الله عنه يأمر بالمتعة وأبو موسى الأشعري وجماعة من الصحابة وأبو موسى وغيرهم جمع من الصحابة كلهم مشتغلون بالمتعة. ولا شك أن السنة هي التمتع وأن أفضل، وأما اجتهاد الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان هو الذي اجتهد رضي الله عنهم، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والسنة مقدمة، وقاعدة لأهل أن السنة حاكمة على قول كل أحد من الصحابة فمن بعدهم. ولهذا لما نظر ابن عباس بعض الناس وقالوا أنت يا ابن عباس تفتي بمتعة وأبو بكر وعمر اجتهاد بالإفراد اشتد عليهم، قال يوشك أن تجري عليكم حجارة من السماء، يقول قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر، يعني الذي يعارض السنه بقول ابو بكر وعمر يخشى عليهم من العذاب، فكيف بالذي يعارض السنه بقول ما هو بعيد عن الصديق وعن عمر. ولهذا لما راى ابو جره في المنام من يقول له قال سلمت فرايت وكان ناقل كان الانسان الذي حج مبرور ومتعه متقبله، فاخبر ابن عباس فقال الله اكبر سنة وبقاء كبر. وفي نفس أنه قال عمرة متقبلة وحج مبرور، بين ابن عباس أن المتعة هي السنة وكبر لموافقة ذلك السنة. نعم يفعيد على يتقبل الله الحج أو دعوا الله حج مبرور. نعم في أمر الأفضل يكون قبل يوم عرفة، يوم عرفة يصل يوم عرفة وإن فاتت قام يوم تشري. سلام. نعم إذا شرع إذا شرع الرمي نعم ها لا يجب لا لا صلاة ولا يصلى يا الله لم تذكر التفاعل. نعم إذا حق أو سمع في بقرة إذا بلغت السن إذا بلغت سنة ثانية سنة في العلو إن شاء تلك في ذلك وإن ذبحها كلها فهو أفضل. نعم عمرة الثمان وعمرة تبسع عمرة كاملة أدى معايا. نعم
الاشتراك
ايش؟
لا الأضحية ما في اشتراك فيها، ما في اشتراك فيها، الأضحية تكون على واحد، ما في ما يشتركون فيه، لكن الواحد يشترك من شاء من الأضحية والأموال، ولو كانوا 100 البيت الواحد يشترك من شاء ولو 100، لكن اثنين البيتين يشتركون في شاء لا، لكن يشتركوا في بقرة 7 على 7 أو في بدنة 7، أما الشرك عن واحد من الضأن أو النعم. لكن الرسول سقى الهدي، نقول ان سقت الهدي فهو افضل لك الكرام، والا تسق الهدي فلا افضل لك التمتع، لانه الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وتاسس، فقال لو استقلت الامر المستدبر ما سقت الهدي ولا احلت معك. نقول له نعم الله لم يكن اختار النبي الا الافضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق الهدي، ان سقت الهدي فقال افضل لك الكرام، والا تسق الهدي فهو افضل لك التمتع، لان هذا هو الذي هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول.
نعم. باب ركوب البدن بقوله والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني او فقير وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثا.
وهذه الترجمة معقولة لبيان جواز ركوب البدن وأنه لا حرج في أن يركب الإنسان البدنة ولو كانت مهداة إذا احتاج إلى ذلك إذا كان لا يضر الركوب، ولهذا قال باب ركوب البدن ذكر آية الحج ويقول الله عز وجل وبدنا جعلناها لكم من شعائر الله كما من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواب فإذا وجبت جنوبه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني عند الذبح يذكر اسم الله عليها وصواب يعني قائمة على أسنان معقولة يدها اليسرى فيطعنها الحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر فإذا استقرت تجد عليها هذا سبحانه فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك استخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم قال لينا الله لينا الله لحومها ولا دماؤها لأن الله سبحانه لا يسر بطاعته بالناس ولا تضر بمعاصيها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم ذكر الأقوال أقوال مجاهد أن سميت البدن لبدنها أو لبدنها يعني لعظم بدنها يعني لأن الإبل والفيل من أعظم الحيوانات ولهذا سميت بدن لعظمها. والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غيم وفقير هذا أحد الأقوال وقيل المعتر الذي يعتر ببابه ويريك نفسه ولا يسألك وقيل المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك وقيل المعتر الذي يعتر بالبدن الغني والفقير وقيل المعتر القنوع متذلل المسألة والمعتر الذي يعترض ولا يسأل والقانع القنوع متذلل المسألة أقوى يعني في هذا
ثم محلها إلى بيت العتيق، لأن يقول مالك فعل عتيق عتقه من الجبابرة، قد تقول وجبت يعني سقطت إلى أرضه، وجبت الشمس سقطت يعني البدنة إذا نحرها وهي طائرة سقطت على الأرض، إذا وجبت جنوبها سقطت. ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث أنس الرجل الذي يسوق بدنه، كان هذا الرجل يعني يتورع من ركوبها يعني يتحرج حرج من ركوبها، فقال له اركبها، فقال انها بدنه، كيف اركبها وبدنه؟ فقال اركبها، قال انها بدنه، فقال اركبها في الثالثه او في الثانيه ويلك او في الرايحه. في حديث أنس قال انها بدنه، قال اركبها ثلاثه. في العالم لا حرج في ركوب البدنه ولو كان مدادا للبيت، ولا يمشي الإنسان ويقعد يغطب على أبوه. نعم.
باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 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 في الحج وسبعة إلى رجع إلى أهله،
سبعة
فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم قب ثلاثة أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا في وصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الحليفة منهم من لبى بالعمرة ومنهم من لبى بالحج مفردين ومنهم من لبى بالحج والعمرة. فلما وصلوا قربوا إلى مكة أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة ويجعله عمرة إلا من ساق الهدي. ولهذا لما قدم مكة قال من كان مثل ما أهدى فإنه لا يحل شيء حرم منه حتى يحل، من أهدى لا يحل إلا يوم العيد إذا لم يحل، ومن لم يهدي أمر أن يتحلل لا سخنية، الذي يحرم بالعمرة والذي يحرم بالحج مفردا والذي يحرم بالحج قارن كلهم أمرهم أن يفسخوا إحرامه ويجعلوا عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وتحللوا ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه أنه ساق الهدي، وقال لهم من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما أخبر الله في القرآن الكريم. ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف سلم الركن أول شيء ثم خبط ثلاثة، هذا هو الرمل يعني خبط الرمل في الطواف الأول، ومشى أربعة يعني من دون رمل، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ركع في الطواف، ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا وطاف به سبعة أشواط، ثم لم يحلل بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي حتى قضى حج يوم العيد ونحر هديه وأفاض وأفاض الإفاضة فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل الناس الذين ساقوا الهدي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من
اشترى الهدي. الترجمه ان الذي ساق الهدي معه، هذا في ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع واهدى فساق معه الهدي،
ففي أنه لا بأس أن يسوق الإنسان مع أولاده ويحج ولا ويجوز له أن يسوق الهدي إلى مكة وهو لم يحج كما سيأتي من الحديث يرسل بالهدي ويبقى في بلده ولا يمتنع من شيء. نعم.
من بلده
يرضى الطريق. نعم. لكن من بلده هذا أكبر. نعم هذا الحرم. الحرم لا ما يسمى ما يسمى سوق الهدي لوقت الحرم لا. نعم.
نعم.
إذا اشترى خارج الحرم
نعم
من الحل سوق يكون سوق الهدي وإن كان مكان قريب.
نعم.
نعم. ولو تمتع عند الفقهاء أن الحد يجبها تمتع لكن لا يتحلل يقول في أسفع ولا يتحلل يبقى على إحرامه حتى يذبح حجه. لا 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 التقصير على التحليل ولو قيل أنه يقصر لا يتحلل لا يستطيع أن يتحلل حتى يذبح حجه ولكن ظاهر الحديث أنه أنه يبقى قارئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الفقهاء قال له أن يتمتع ويستقر لكن لا يتحلل. هو قال متمتع في الحديث متمتع يشمل المتمتع الحاصل القارن القارن تمتع بيان بمعنى أنه أسقط إحدى السفرين لأن يعني الأصل العمرة لها سفرة والحجة لها سفرة هو تمتع بإسقاط إحدى السفرين يسمى متمتع القارن يسمى متمتع المتمتع يطلق على المتمتع الخاص ويطلق على القارن كل منهم متمتع. أما المتمتع الذي تحلل هيسا فتمتع بلبس الثياب يكون لبس الثياب وتحل والقارن تمتع بإسقاط أحد السفر كل من هو متمتع فيه في الحديث ولهذا وجب على كل واحد من الخلق. نعم. المتمتع نعم متى ما أراد يشتري المتمتع يتمتع ولو يشتري إلا ثالث العيد لا ما اشتق الهدي هذا اشترى هديا واجب في ذلك يسوق الهدي في حالة الحرم. نعم. ما يبقى على الحرم يبقى الله ملكيا. نعم.
باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لابيه أقم فإني لآمنها أن تصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
نعم. وهذا حديث ترجم له المؤلف رحمه الله بجواز اشتراء الهدي من الطريق يعني سواء ساق الهدي من بلده أو اشتراه من الطريق قبل وصوله إلى الحرام يعتبر الآن ساق الهدي يلزمه القران. وفي حديث ذكر في حديث عبد الله عن عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عمر سمى على ابنه عبد الله هو عبد الله بن عبد الله قال له قاله ابنه قال لأبيه يا أبتي لو عقم هذا العام ولا تحج كان عبد عمر كثير حج يحج كل سنة فقال له عبد الله لو لم تحج هذا العام هذا السنة لو لم تحج عقم هذه السنة ولا تحج فإني لا آمنها تصد عن البيت فهي سنة 73 حين نزل الحجاج بن الزبير لأن الحجاج إبعاد الجيوش وقاتل عبد الله بن الزبير في جيوش وقتال فقال لهم لو وقفت هذه السنة أحسن تصد عن البيت فقال فلم يقبل عبد الله وقال إذا صدوني على البيت أفعل كما فعل رسول الله لما صد عن العمرة الحديبية لقد كان لكم في رسول الله صدق الخطر ثم قال أشهدكم أني أوجبت على نفسي عمرة لبى بالعمرة ثم لما مشى أهل بحج وأدخل الحج على العمرة
وصار قارنا ثم أهل بهما جميعا وقال ما سأل الحج وعمر إلا واحد. ثم استوى الهدي من الطريق من قديم كان قليل مكة ثم قليل مكة ثم طاف لهما طوافا واحدا يعني الحج والعمرة طاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما طوافا واحدا في دل على أن القارئ ليس عليه طواف واحد طواف واحد الحج والعمرة طواف الإفاضة للحج والعمرة والسعي واحد الحج والعمرة. أما الطواف الأول الذي يقوم به هذا القدوم نعم. وفي هذا في هذا أنه لا بأس أن يشتري الطريق أن يسوق الهدي من الطريق أو من بلده لكن ترك سوق الهدي أولى لأمرين. الأمر الأول المشقة عدم التحلل وطول المدة عليه وثانيا أن الذي تعسر يقول لو استقلت من أمري مثل الرطبة سوق الهدي نعم من الحل نعم قليل بك من الحل لو كان من الحرم ما تحرم خارج الحرم نعم.
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق تنامي الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الأسود بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فسلت قلائد بذن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أو حل له.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان أن الهدي الذي يهدى للبيت فيه سنتان. السنة الأولى الإشعار، والإشعار معناه هو شق القطع ثلاثة الناقة أو البدنة السكين من جهة اللبيد ثم سلت الدم حتى تكون علامة أنها هداة حتى ويعرفها الفقراء وحتى لو تعيبت يأكلها الفقراء ويتبعونها. والعلامة الثانية التقليد، والتقليد جعل قلادة في رقبة البعير. التقليد يكون للإبل والبقر والغنم، والإشعار يكون للإبل. أما الغنم لا تشعر، لا تتحمل ضعيفة. الإشعار شق قطع سلامها بالسكين حتى يخرج الدم ثم يسكت. وهذا وإن كان في يعني تقريب الإشعار لكنه مستثنى للمصلحة، مثل شق أذن الصبية من الحلي، هذا وإن كان فيه تقريب لكن فيه مصلحة. غرض أذن الصبية طفلة حتى يجعل فيه في أذنها يسمى الخماسة، هذا المصلحة. كذلك الآن مثل الوسم أيضا، وسم الدابة الإبل أو لها في مصلحة. وهذا السنة الإشعار، إشعار الإبل. والثانية التقليد، التقليد جعل قلادة يعني يجعل في حبل قلادتها يجعل فيها عليه أو بعض القرض البالية يعلقها في رقبة البعير أو البقرة أو الشاة المهداة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ونشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، يعني أنه لا يشترط أن يكون الإحرام متقدم على الإشعار والهدي، بل يجب أن يشعرها ويقلدها ثم يحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ناس كان ابن عمر رضي الله عنه إلى أهل من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق الثانية الأيمن، يطعن أفضل من يطعن إذا كان في السكين. أما إذا كان يطعن يعني يعيب يكون بفتح العين، فلان يطعن في فلان يعني يعيبه. أما يطعن هذه يطعن فيها يعني يضربها في حلقها. يطعن في شق الثانية الأيمن بالشفرة السكين ووجهها قبل القمة باركة ثم يسفك الدم عن يمين السلام يتعرض إلى ضاعف أنها مدى في البيت ويتعلق بها الفقراء ثم ذكر حديث المسور وغروان الذي خرج جبل حديدة كبر 10 من الأصحاب وكانوا 1400 فبين 1400 إلى 1500 حتى إذا كانوا في الحديدة قلد النبي صلى الله عليه وأشعر وأحفظ من العمر فبدأ بالتقليد بالإشعار والتقليد أشعر على شقر فقط صحة السنة وخرج الباب وقلدها ثم أحفظ من العمر في حديث عائشة قال فتلت قال إن أقول النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له يدل على أن تقدم الإحرام ليس نقطة في صحة التقليد والإشعار بل يجوز التقليد والإشعار قبل الإحرام خلافا للمجاهد رحمه الله قال أنه ينبغي له أن يحرم قبل أن يقلد قبل أن يشعر وفي الحديث مسؤولية الإشعار والرد على ما منعه قرعا بحديث أن يكره الإشعار وفي مسؤولية التقليد وأيضا فيه دليل على أن من بعث في الهدي من بلده فإنه لا يمتنع مما يمتنع منه المحرم ولهذا فإن الذي من بعث بهديه وهو بالمدينة ولم يمتنع مما يمتنع منه المحرم ولهذا قال عائشة فما حرم عليه شيء كان وحل له هذا في الرد على من قال إنه إذا خرسل بهديه فإنه يمتنع لا يخشى من شعره حتى يذبح هديه قال بهذا بعض العلماء وهذا ليس بصحيح والصواب أنه لا يمتنع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهديه مع أبي بكر رضي الله عنه ولم يمتنع مما يمتنع منه محرم فهذا قد عائشة فما حرم عليه شيء كان أو كلا نعم
باب فضل القلائد للبدن والبقر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله
كما سبق فيه فوائد منها الاعلام بانها صارت هاديا حتى يسعى الفقراء ومنها تبييض غير الصرف في غيرها ومنها انها اذا ضاعت عرفت ومنها انها اذا عاطبت ذبحت مثلا وفرقت على المساكين يعرفون المساكين انها لهم للعلامه فياكلونها الى غير ذلك من المصالح والفوائد من الاشعار والتقليد نعم يجوز قبل الإحرام وبعده النبي صلى الله عليه وسلم أشعر وقلد قبل الإحرام خلافا للمجاهد نعم
باب فضل القلائد للبر والبقر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت قال إني لبست رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج
حتى أحل من الحج
فلا أحل حتى أحل من الحج
نعم هذا هو السنة الحاج إذا سقط هدي لا يتحلل حتى يذبح هديه ويحل الحج وفي مشروعية تلبيد الرأس حتى لا تشعر كان الذي يلبد رأسه لأن صلى له شعر عليه الصلاة ما أحد من هذه العمرة لأن يجعل فيه شيء يمسك الشعر حتى لا يتشعر من صمغ أو عسل أو خطري لأن مدة تطول يعني قد تكون مدة 6 أيام 7 أيام 10 أيام وهو يمشي كانت الأقصار طويلة أو مثل الآن فيلبد رأسه المحرم حتى لا يتشعر ولهذا قال إني لبست رأسي وقلت هذه فلا أحل حتى أحل ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يحفظ هديه نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم
هذا في دليل على أن الإنسان له أن يهدي من بلده إبل وبقر وغنم ولا يمتنع مما يمتنعه محرم وروي عن ابن عباس واصحاب الراي حكاه ابن مدعي عن احمد واسحاق والثوري انه اذا ارسل بهديه يمتنع مما يمتنعه محرم ولكن الحديث يثبت عليه حديث هي ان رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من افتل قلائد الهدم القياده التي تقلد بها فيبعثها
ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم يبقى حلال لانه ما احرم انما هذا الى احرم. اما اذا كان في بلده وارسل بالهدي فلا يمتنع خلافا لاصحاب الراي ولما قاله بعض اهل العلم روي عن احمد واسحاق وروي عن ابن عباس انه اذا ارسل بالهدي امتنع حتى يذبح هدي امتنع من ان يتبعه المحرم وهذا قول مرجوح مخالف للحديث. نعم.
باب إشعار البن. وقال عروة عن المسري رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل.
المؤلف رحمه الله البخاري يكرر الحديث استنباط الاحكام تراجع. المؤلف هذا الكتاب كتاب عظيم واعتبر اصح الكتب بعد كتاب الله في جهه الاسانيد ايضا هو كتاب فتح عظيم حتى اذا حير العلماء في التراجم العظيمه حار فيها كثير من العلماء في تجديد التراجم التراجم بعضها روع بعضها خفيف جدا حتى حار بعض العلماء كثير من العلماء في التراجم وقال العلماء كلمة مشهورة لا شيخ البخاري في التراجم التراجم العظيمة تجد كر التراجم وكر الأحاديث استنباط الأحكام وهو كتاب عظيم في الفقه في التفسير وفي اللغة وكتاب عظيم يعني جمع أنواع من العلوم ضرب في التفسير بسهم ضرب في الفقه بسهم ضرب في اللغة بسهم ولهذا تجد قال باب إشعار البدن البدن يضع بدنه ويبعي إشعارها يعني شق صفحة من ثلاثها حتى يخرج الدم ويشفه عن يمينه حتى يعلم أنها مفجأة وأنها لله وأنها المساكين ففي مشروعية الإشعار ورد على من قال على من كره ذكر الأثر أثر المسور قلد النبي صلى الله عليه وسلم وأشعره وأحرم بالعمرة إذن على أنه لا بأس أن يتأخر الإحرام عن التقليد والإشعار. لأن عائشة قالت فتلت قلائد هذه النبي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء فلا يبقى حلال ما يمتنع من أخذ الشعر ولا من القليد إنما هذا الوحي هذا فصل بالمحي خلافا لما قال إن من أرسل بهدي فإنه يمتنع من أن يمتنع من روحه حتى يذبح الهدي هذا قول مرجوع مخالف للحديث. نعم نعم تقلل لا قرر تقلل كثير إنها إلا تشعر لأنها تتحمل للبعي لكن هذا في الإبل. نعم
ذا هو من قال
بدعة للإبل والبقر والغنم هم الإشعار كله بالإبل. نعم
باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرت ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما حله الله له حتى نحر الهدي.
هذه الترجمة عقد المؤلف لبيان تقليد لبيان أن المهدي يفتر القلائد بيده أو بنائبه كما قالت عائشة ولذلك قال باب من قلد القلائد بيده بأن المهدي يقلد ويفتر القلائد بيده أو بنائبه كما قالت عائشة وفيه أن ابن عباس كان يرى أن من أهدى هدي فإنه يمتنع مما يمتنع منه محر حتى يذبح هدي فأنكرت عليه عائشة وبين فيه السنة وقالت ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي ثم قلدها ثم بعث بها مع أبي وهو أبو بكر فلم يحرم على رسول الله شيئا حله الله حتى نحر هدي
لأنه في الرجوع إلى السنة. العباس كان يرى أنه سيبتلى، لكن السنة الآن واضحة في أنه لا يبتلى. نعم. فدل على أن قول العباس هو قول مرجوح. نعم. الدروس إن شاء الله نهاية يوم الخميس، آخر الدروس يوم الخميس إن شاء الله. توقف الدروس 3 أسابيع إن شاء الله، سنه الدروس يوم الأحد الموافق 19 للحجة على حسب تقييم أم القرى، يوم 19 قد يتقدم الشهر وقد يتأخر، حتى نسر التنبيه حتى لا يصعب الإخوان. سنة الدروس إن شاء الله بعد الحج على الجدول اللي ماشي عليها، الأحد والاثنين البخاري نكمل إن شاء الله كتاب الحج، ونستمر أيضا لأن كتاب عظيم يحتاج إلى في الصباح كذلك عند مسلم في السنة الأحد والاثنين والأربعاء درس خلص كمان إن شاء الله. أسأل الله الإحياء والصحة الطيبة ونعيد عليها على خير هذا. نعم. نعم. أرسل بها وفي حجة ساق مع الهدي سنة العاشرة، ساق مع الهدي سنة التاسعة أرسل بالهدي مع أبي بكر وهو لم يحج. نعم. ها الأولى عدم ساق الهدي لما فيه من المشقة، كل الإنسان يرقى حتى يتحلل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو استقلت من أمري واستدبرت ما سقت الهدي يشتري والحمد لله. وإن ساق الهدي جاء متأخر ساق الهدي وأرد أن يقل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قارن إذا كان ما يشق عليه. نعم. إذا لا نحتاج سوطة، لا نحتاج تحملها الآن، تحملها في السيارات الآن ما تمشي تدخل وحدها الآن وحدها يشوفها من مكان بعيد، تدخل في السيارات. نعم 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 ان شاء الله لحد ولا اثنين. نعم.
باب تقليد الغنم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتر القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال
أيها الأحبة في الله، نتبقى للناس في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.